والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. بعد أن بين الله تبارك وتعالى لعباده أنه سخر لهم ما في السماوات وما في الأرض وأن ذلك جميعا منه علهم يتفكرون وعلهم يتدبرون، فمنهم من آمن واهتدى ومنهم من صد ونأى وغوى وضل ولم يهتدي. فقال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم موجها ومرشدا وداعيا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينصح من آمن به بأن يتحملوا ويتصبروا وأن يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ولا يخشون وعد الله وعيده، رغم أن الآيات كثرة وأن البينات واضحة وأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر وأنذر. قال الله تعالى له: قل يا محمد للذين آمنوا بك واتبعوك واتبعوا النور الذي أنزل معك قل لهم وقد صدقوا بك أن يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، أن يتحملوا ويصبروا ويصفحوا لما يلقونه من العداء وما يلقونه من أولئك الذين لا يرجون أيام الله، لا يضيق بذلك ضرعا فإن العاقبة للمتقين. وقد ذكر علماء التفسير أن سبب نزول هذه الآية أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أمر غلاما له أن يذهب ليسقي للنبي عليه الصلاة والسلام ويسقي لأبي بكر رضي الله عنه ويسقي لما مولاه عمر، فذهب الغلام إلى بئر فسقى للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر وعمر، وإذا بغلام لعبد الله بن أبي، وعبد الله بن أبي كما تعلمون رئيس المنافقين. جاء الغلام ليستقي فتأخر ولم يعد إلى عبد الله بن أبي إلا بعد فترة من الزمن، واستبقاه عبد الله بن أبي. فلما عاد الغلام إليه قال له عبد الله بن أبي: لما توانيت وما الذي أخرك؟ قال غلام: عمر جاء إلى بئر وسقى للنبي صلى الله عليه وسلم وسقى لأبي بكر وسقى لمولاه عمر فما استطعت أن أسكي إلا بعد ذلك، ولهذا تأخرت. فقال عبد الله بن أبي عليه لعنة الله: مثلنا ومثل هؤلاء كمثل الذي يقول سمن كلبك يأكلك، هؤلاء يأتوا إلينا مهاجرين. كأن عبد الله بن أبي يعني ذلك، أتوا إلينا مهاجرين فقراء وأقاموا معنا بالمدينة، ولما تمكنوا علوا علينا، وصار عمر يأمر مولاه بأن يسكي لمحمد صلى الله عليه وسلم ويسكي لأبي بكر ويسكي له، ثم نحن نكون في الأخير. فلما سمع عمر رضي الله تعالى عنه هذه الكلمة غضب واشتمل على سيفه وأراد أن يذهب ليقتل عبد الله بن أبي. وعلم النبي عليه الصلاة والسلام ما أراد عمر أن يفعل، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام عمر وأمره بأن يصبر ويتحمل. هذه رواية. في رواية أخرى أن رجلا شتم عمر بمكة لأن السورة مكية، وأن عمر رضي الله تعالى عنه غضب وأراد أن يقتل الرجل، فوعد الله تعالى عباده المؤمنين بأن عليهم أن يصبروا وعليهم أن يتحملوا كل ما ينالهم في سبيل هذه الدعوة، يشتمون يضربون يسفهون وما إلى ذلك. على أي حال، إن كان السبب هو ما سبق أن ذكر أو كان السبب الرواية الأخرى، فإن صبر المؤمن أمر لازم، لأن الله تعالى قال: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والداعية لا بد أن يصبر، وقد صبر الأنبياء قبل النبي عليه الصلاة والسلام وتحملوا جميع ما أصابهم من إيذاء. ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيرته واضحة بينة، صبر وتحمل. أقام عليه الصلاة والسلام بمكة 13 عاما، يسفه رايه، يقال إنه مجنون، يقال إنه سائر، وضع السنة على ظهره، ذهب إلى الطائف رموه بالحجارة، تآمروا عليه وفعلوا ما فعلوا. ومن ضمن من كان يتآمر عليه أقرب الناس إليه أبو لهب عمه، وفي هذا حكمة بالغة، عمه من أشد من كان يذيه. لما؟ لئلا يظن الناس أن هذه الدعوة التي أتى بها النبي عليه الصلاة والسلام دعوة اتفق عليها مع قوم ومع عشيرة. الأمر ليس بمتفق عليه، وإنما الأمر كما تعلمون اختيار من الله، وأن الله تبارك وتعالى لما مقت الخلق جميعهم اصطفى من شاء من عباد، اصطفى الله جل وعلا من العباد، اصطفى قريش، اصطفى بني هاشم، اصطفى من بني هاشم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، فبعثه الله تبارك وتعالى إلى البشرية جمعاء. ما كان هناك اتفاق بين بني هاشم مع رسول الله، فضلا عن أن يكون تم اتفاق بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قريش أو بين العرب. الطريق الذي ينهجه طريق واضح بين، والطريق الذي يسلكونه طريق باطل. ظل العداء بينه وبينهم سنوات عديدة صلوات الله وسلامه عليه، ويدعوهم إلى أن يعبدوا الله وحده وأن لا يعبدوا سوى الله، وهم مصرون على ما هم عليه من أنهم يتقربون لآلهتهم وأنهم يعبدون من دون الله لأنها تقربهم إلى الله زلفى. سارت مشرقة وصلت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب. الرسول عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى الله وهم يدعون إلى الشيطان، فكيف أتواطر النبي عليه الصلاة والسلام معهم على هذا المسلك الذي ذموه والذي مقتوه والذي ردوه والذي لأجله حاربوا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ على كل حال على من سلك هذا الطريق الصبر، وعليه الصبر ثم الصبر، لأن الطريق شائك. متى ما خالفت الناس في المنهج الذي هم عليه والعادة التي اعتادوها، والله نبذوك وسبوك وشتموك ورموك بكل شيء. أنت على طريق وهم على طريق، الطريق الذي أنت عليه يخالف الطريق الذي هم عليه. فإذا كان الله تعالى قد وفقك للطريق المثلى وهداك الصراط المستقيم، عليك أن تحمد الله على ما تفضل عليه، وعليك أن تصبر، وعليك أن تتحمل جميع ما تصاب من أذى. يشتمون عرضك، يرمونك بالجنون، يرمونك بالغفلة، يرمونك بأنك مذهب خامس وسادس وسابع، ويرمونك بأنك نفعي، هذا يريد النفع ويريد كذا ويريد كذا وما إلى ذلك، مع أن الحق ضالة المؤمن والحكمة ضالة المؤمن، يلتمسها أين وجد. إذا كنت على شيء ودعاني إنسان إلى شيء آخر، هذا الشيء الآخر أيد بقول الله وقول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وقول الصحابة رضوان الله عليهم، وقول السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، أنا أتقبل هذا الأمر لأنه قال لي الله قال كذا والنبي قال كذا صلوات الله وسلامه عليه. على المرء منا أن يتهم نفسه، المرء يتهم نفسه، فإذا وجد من يهديه سواء السبيل قبل الحق، لا يقول أن الذي قال هذا الحق أصغر مني، الذي قال هذا الحق ليس على مستواي الفكري والعلمي ولا النسبي، لا، إنما عليك أن تلتمس الحق. أما تعلمون أيها الإخوان أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أخذ الحق من الشيطان، والشيطان قد تلبس بثياب رجل وأتى إلى أبي هريرة، وكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه يحرس مال الصدقة، صدقة الفطر جعله النبي حارسا لها، فجاء الشيطان يريد أن يسرق، فقبض عليه أبو هريرة وقال له لا أذهبنك بك إلى رسول الله، أنت سارق، السارق لا بد أن أصل به إلى النبي حتى يقطع النبي يد السارق. الشيطان ليس على خلقته التي خلقه الله تعالى عليها، تغير وتلون، والشيطان يتغير يتلون، يكون على صورة كلب، يصور يكون على صورة هر. النبي قال الكلب الأسود شيطان، يكون على صورة امرأة، يكون على صورة رجل، يتغير ويتبدل. الله تعالى هيئ للجان ذلك، الملائكة تتغير وتتلون، خلقت من نور، الشيطان خلق من نار، الملك يتغير يتلون. كان كثيرا ما يأتي جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وينزل بصورة رجل، تارة يأتي بصورة دحية الكلب، تارة يأتي بصورة رجل آخر، الصحابة لا يعلمون أنه ملك، يظنون أنه رجل من الناس. هذان الصنفان يتغيران يتلونان. صلى النبي في هذا المحراب في هذا المسجد، وأراه الله تعالى الجنة، وأراه الله تعالى النار، ورأى الشيطان عليه لعنة الله أخذ شعلة من نار يريد أن يحرق النبي عليه الصلاة والسلام، فقبض النبي عليه. أحاديث صحيحة التي أقول لك، قبض النبي عليه، قال النبي حتى شعرت ببردي، يعني أنني ضيقت عليه، وكاد النبي عليه الصلاة والسلام أن يأخذه ويربطه بسارية من سوار المسجد، لكن النبي عليه الصلاة والسلام تذكر دعاء نبي الله سليمان، هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فترك النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه كاد أن يربطه بسارية من سوار المسجد حتى يلعب به صبيان النبي. فهل يحق الإنسان أن يقول إن الشيطان لا يتغير وأن الشيطان لا يدخل في بني آدم؟ وأن الشيطان لا يراه بنو آدم، والنبي قد قال وأخبر وهو الذي لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه، وخبر النبي حق وخبر النبي صدق صلوات الله وسلامه عليه. أردت بهذا الكلام أن يعلم الداعي أنه مستهدف، وأنه يذم، وأن الناس يتكلمون عليه ويتقولون عليه الأقاويل، بل إن غير الداعي المتمسك بالحق الملتزم يجد من الناس عداء ويجد من الناس الدم. انظروا إلى هذا المصلي، انظروا إلى هذا الذي يصوم، انظروا إلى هذا المطوع، انظروا إلى هذا العابد، جاءكم المطوع، خرج المطوع، رجل المطوع، لا يريدون بكلمة المطوع إلا الذم، إلا الذم، لأن هذا مطوع طوع نفسه لله. ويا سعادة من طوع نفسه لله ومن كان مع الله، إنها ليست بكلمة ذم، وإنما هي كلمة مدح، وإنها شهادة من المجتمع بأن هذا الشاب صالح، هذا الشاب مطوع، بمعنى أنه قد انصرف عن الدنيا وأنه حاول أن يكون مع الله تبارك وتعالى. ويا سعادة الشاب المطوع الذي يعيش على مرضاة الله وطاعة الله، فإنه متى ما كان على هذا الحال فليبشر بأن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم الشاب الذي ليست له صبوة، الذي ليست له شهوة ولا ميلان من المعاصي. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح: يعجب ربك من الشاب الذي ليست له صبوة، مستقيم على الطريق القويم، إذا جاء وقت الصلاة صلى، يبتعد عن الخنا، عن رمقة السوء، يقوم بطاعة الله وأمر الله، هذا يعجب الرب تعالى منه، عجب، فرح، سعادة لهذا العبد. فإذا كان المرء على هذا الحال عندما ينادي منادي للصلاة توضأ وهرع إلى المسجد، يجد من بعض المجتمع قال: جاءكم أبو صلاة وجاءكم المطوع، كأن الجنة لا يدخلها إلا هو، إذا كانت الجنة لا يدخلها إلا أنتم، البعض منهم يقول: لا حاجة لنا في هذه الجنة، نسأل الله العافية والسلامة. لهذا على المتمسك الصبر التحمل، فإن الله تعالى وعد الصابرين على الداعية أن يتحمل وأن يصبر، فإن الله تعالى مع الصابرين ولا يبالي. فلقد أوذي النبي عليه الصلاة والسلام بإيذاء شديد، ومن شدة ما أوذي به أذن الله تعالى له أن يهاجر، وقد أذن الله تعالى قبل ذلك لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بالهجرة فهاجر. العداء لحقه من مكة إلى المدينة، إذا آخر من نوع آخر يريدون قتله، يريدون أن يستأصلوه ومن معه ويضربون ضربة رجل واحد، ولكن العاقبة للمتقين. ماذا كان المآل؟ ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن الله تعالى فتح عليه مكة صلى الله عليه وسلم، فتح الله تعالى عليه في السنة الثامنة من الهجرة، وصعد النبي على باب الكعبة ونادى رسول الله صلى الله عليه وسلم: قريش، يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ الآن حق الحق، الآن الغلب لعباد الله تعالى المخلعين، ماذا ترون أنني فاعل بكم؟ أنتقم منكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ومن العجيب في الصبر أن بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي كان يؤخذ في مكة ويؤتى به في أودية مكة في حبل الظهيرة ويلقى على الأرض ويؤتى بالحجارة الحارة فتوضع على صدر بلال ويعذب، ويقول أحب أحب، الفلك يدور والأيام تمر صراع، وإذا ببلال بن رباح رضي الله تعالى عنه في السنة الثامنة من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام بعدما فتح الله مكة على النبي، يدخل النبي الكعبة، يدخل النبي الكعبة ومعه بلال، معه بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ويقف بلال على باب الكعبة يراه صناديد قريش الذين أذلهم الله بعد، يرونه على باب الكعبة، وينادي بلال على باب الكعبة حر طليق، لأن العاقبة للمتقين، العاقبة للمتقين. ولهذا أوصى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين بأن يصبروا ويتحملوا في سبيل الدعوة، ويجب على الداعي على الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر ألا يجعل لنفسي حظا، أنت فتح إن عليك إلا البلاغ، لا تجعلن لنفسك حظا. أنا أقول للناس ولا يقبلون مني، الناس كلهم ضلال، لا لا تقل هذا. إذا رأيت الغريق عليك أن تنقذ الغريق بالحكمة والموعظة الحسنة، لا أن تجعل لنفسك حظ. انظروا إلى هذا الجاهل، هذا المغفل، هذا وهذا، يا جماعة الإسلام تعالوا انظروا. لا يا أخي، ليس هذا سبيل الدعوة، وإنما سبيل الدعوة أن ترحم، أن تشفق على المدعو، إنه غريق. ونحن نعلم أن الغريق الآن في اليم، إذا رأيته في اليم تريد أن تنقذه لا تأتي أمامه وتأخذه بقوة، وإنما تتحايل عليه. فكذلك الغرق في المعاصي، علينا أن ندعوهم بالتي هي أحسن، علينا أن نعتبر أنهم غريقون، الشهوات اكتنفتهم، المصائب حاطت بهم، المجتمع قد تلوث، فماذا تصنع أيها الداعي؟ تصنع أن تكون حكيما، لأن الله تعالى قال في كتابه ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقد ذكرت لك غير ما مرة أن الحسن بن علي وأخاه الحسين رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما رأى رجلا كبيرا في السن شايب لا يعرف كيف يتوضأ، كيف يتوضأ لا يجيد الوضوء، اتفق فيما بينهما على الطريقة، ماذا نصنع مع هذا الشيخ؟ يا شيخ أنت الآن شبت وصرت رجل كبير في الإسلام، لا تعرف كيف تتوضأ؟ ما هذا البلاء؟ لما لم تتعلم؟ هذا ما ينفع. اتفق بينهما على أنهما يأتيان إلى هذا الشيخ ويحكماني، فأتى إليه وقال للشيخ يا شيخ أنا وأخي اختلفنا في كيفية الوضوء، أنا أقول بأنني أتوضأ خير منه، وهو يقول إنه يتوضأ خيرا مني، ولما رأيناك فرحنا ونريد أن نتوضأ أمامك لتحكم بيننا من الذي يجيد الوضوء أحسن من الآخر. فتوضأ الحسن وأحسن الوضوء، وتوضأ الحسين وأحسن الوضوء، ولما فرغ من الوضوء قال الشيخ كلاكما خير مني، أنا الذي لا أعرف كيف أتوضأ. هذا أسلوب حكيم. وأما يا شيخ حرام عليك، يا شيخ أنت كبير في السن ولا تعرف كيف تصلي، يا أخي إذا كان لا يعرف كيف يصلي علمه، بين له من دون أن تجعل حظا لنفسك. والله لولا أن الله هداك ما اهتديت، لأن الهداية بيد الله تبارك وتعالى. خلاصة الكلام. أوصى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. أيام الله أيام يكون فيها بلاء ويكون فيها محن ويكون فيها عذاب لمن ناء وصد، وتكون الجنة عليهم حرام ويكون مأواهم النار. عليهم أن يصبروا ويتحملوا. فترك عمر رضي الله تعالى عنه ما أراد أن يفعل. وعمر رضي الله تعالى عنه في هذا الباب مشهور، وقصته مع الرجل المنافق معلومة. رجل يهودي ومنافق تخاصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، فلم يرضى المنافق وقال لليهودي نذهب إلى أبي بكر ليحكم بيننا. فذهب إلى أبي بكر وإلى أبي بكر يقضي بينهما كقضاء رسول الله، فلم يرضى المنافق قال نذهب إلى عمر. فأتيا إلى عمر رضي الله عنه فقضى بينهما بمثل قضاء أبي بكر وقضاء النبي صلوات الله وسلامه عليه. فقال اليهودي لعمر لقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا بمثل ما قضيت، وقضى أبو بكر بيننا بمثل ما قضيت، فلم يقبل هذا الرجل. فقال عمر رضي الله تعالى عنه أمهلاني حتى أدخل وأخرج، فإن عندي قضاء آخر. دخل عمر بيته واشتمل على سيفه وأتى إلى هذا المنافق واحتز رأسه قتله عمر. ولما علم النبي عليه الصلاة والسلام قال أقتلته يا عمر؟ قال نعم قتلته. الذي يرد قضاء النبي عليه الصلاة والسلام يستحق القتل. الله جل وعلا يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذا قضى النبي عليه الصلاة والسلام بقضاء فلا كلام لأحد مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ومن لم يرضى بقضاء النبي صلوات الله وسلامه عليه وقال أنا لا أريد التشريع الإسلامي، التشريع الإسلامي لا يصلح، وإنما الذي يصلح القانون الغربي أو القانون الشرقي، لأن قضاء الإسلام قدير لا يصلح اليوم، الشرع لا يصلح اليوم. الذي أنزل هذا الشرع رب اليوم ورب الأمس ورب ما يأتي من أيام حتى يرث الأرض ومن عليها، رب الخلق، رب الخلق أمس اليوم، خلق فسوى وقدر فهدى وهو أعلم بمصالح الخلق. والله لا يصلح الخلق إلا دستور الرب، والله لا يصلح الخلق فوضى بمثل هذا الحال. يوكل الأمر إلى رجال غير معصومين، وإنما هذا القرآن هذا الدستور السماوي الذي أنزله الله تعالى على النبي ليس من عند رسول الله، وإنما هو من قبل الله، وحي من الله، ليس بكلام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ولا أحد من الخلق، وإنما هو قرآن كريم أنزله الله تعالى على النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فلا قضاء إلا قضاء الله، ولا تشريع إلا شرع الله. ولهذا أصبح المسلمون اليوم في بلبلة، كأن قضاء الخلق وقانون الخلق لا يصلح البشرية. الذي يصلح البشرية قضاء الله. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. فإذا علم السارق أن يده تقطع لربع دينار لا يسرق. وإذا رأيت سارقا إنسانا قطعت يده علمت اليمنى علمت أنه سارق، وخشي المرء أنه إذا فعل كما فعل سرق. ولكن قانون الغرب وقانون البشر، قانون البشر السارق لا تقطع يده، يغرم يخرج بكفالة يسجن أيام ويخرج، والسجن الذي يسجنه توفرت فيه وسائل الراحة، التلفاز، يتعلم خياطة، سباحة وما إلى ذلك، يخرج ويدخل ويخرج ويدخل حتى تكون عصابات، فهذه العصابات تقطع طريق الخلق، تقتطف الأثرياء، أولاد الأثرياء، والله ما نتركه حتى تدفع لنا مليون مليونين وما إلى ذلك، فيجعلون في المجتمع الخوف. وإذا وجدت جماعة تقطع الطريق وتحارب الخلق، فالله تبارك وتعالى ذكر لنا العلاج. ما هو العلاج؟ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. العصابات التي تختطف الخلق وتطلب الفداء، العصابات التي تقطع الطريق وتأخذ الناس وأموال الناس وتقتلهم، إذا عثر عليهم الوالي السلطان الإمام مخير، إما أن يقطع اليد والرجل فأظل بقية حياتي هكذا اليد اليمنى مقطوعة والرجل اليسرى مقطوعة. كل من رأى هذا إذا جلسنا بالطريق نريد أن نسرق ونريد أن نخيف الخلق، الأيد والرجل تقطع، هذا واحد. أو يقتل، يقتل بيوت أبيه يوم الجمعة في السوق في المجتمع ويقتل، وإن أراد الإمام صلبه بعدما قتل أو قبل أن يقتل يؤتى به ويوضع الرمح في دبره ويعلق حتى يموت وهو هكذا يراه الناس وهو على هذا الحال، فترتجي الخلق ولا تكون مصابات بعد ذلك. أو أن الإمام ينفيه يخرجه من البلد بالكلية إلى موضع يبقى وحده نائيا حتى يعود إلى الله ويترك هذه الأمور التي هي عليه. وأما إذا بقي الناس بهذه الفوضى فعلى المجتمع السلام. زاني يزني ما هو الجزاء؟ الجزاء في المجتمع الغربي والشرقي ما هو؟ زنى بفتاة عمرها 18 عام برضاها، أي برضاها لا ما في باس ما في مانع، اتركوه واتركوها ما دام انهما متفقان، ابوها غير راضي، المجتمع غير راضي، هذا عمل فساد اليوم يزني بهذه غدا بيخرى وثالثه ورابعه وخامسه يفسد علينا بناتنا، لا ما دام الرضا موجود ليس لاحد حق بالتكلم. بلغت 18 من العمر ابوها لو راها مع انسان ومنعها الأب الآخر لا تتكلم عنه، هي حرة الآن طريقة لا الحق أن تفعل ما تشاء. لكن الإسلام ما رضي بهذا، الإسلام يريد للمجتمع السعادة الطمأنينة الطهر، تحمل الفتاة إذا حملت لا تحمل إلا من زوج، تضع الولد ونحن نعرف أباه، وأما اليوم تكون مع فلان وبعد أيام تكون مع فلان، أو أننا نبني لهن دور للزنا والبغض، وتتحمل الدول النفقات على الزانيات والباغيات ويؤتى بالأطباء، الأطباء يعالجهن، فالإسلام عالج القضية بأمر آخر غير هذا الأمر. العلاج زنا وزنت ينظر، بالغ بالغة، إذا كان بالغ هل هو بكر أو ثيب؟ سبق له أن تزوج أم لا؟ لا بكر ما تزوج، ما تزوج، العقوبة يجلد 100 جلدة عند السوق أو عند باب المسجد والناس يرونه جميعا، هذا فلان زاني جلدنا 100 جلدة. وجاء في حديث صحيح أنه يغرب عام أيضا، يجمع له بين الجلد وبين التغريب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، وتغريب عام ينفى أو يحبس عاما لا يخرج، لئلا يعود غدا إلى الفتاة الأخرى والثالثة والرابعة ويفسدهن. لا، هذا ليس بكرا وإنما هو ثيب، معنى ثيب سبق لهم أن تزوج من قبل. ما هي العقوبة لمن تزوج قبل؟ سواء كانت زوجته موجودة معه أو أن الزوجة قد ماتت أو أن الزوجة قد طلقت وبقي الآن من دون زوجة، ما هي العقوبة؟ ما هو الحد الذي أمر الله تعالى به؟ الحد الذي أمر الله تعالى به أن الثيب يرجم، يرجم يؤتى بالحجارة ويخرج هذا الزاني الثيب إذا ثبت عليه الأمر أو اعترف، وثبوت الأمر بشهادة 4 شهداء كل منهم يشهد أنه رآه على المرأة وأن فرجه في فرج المرأة كالمرود في المرحلة. فإذا شهد الأول على هذا والثاني كذلك والثالث والرابع، لا الرابع قال لا أنا أبرأ إلى الله، أنا ما رأيت فرجه في فرجها وإنما رأيت على بطنها، لا يقام على هذا الحد، وإنما يقام الحد إذا توافرت الملابسات على ما ذكرت لك أو وقع منه اعتراف قال إنه معترف بأنه زنى وأنه أولد، كما اعترف ماعز رضي الله عنه، فإن ماعز رضي الله تعالى عنه لما اعترف أنه قد زنى النبي صد عنه أولا، وبعد ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يستنكه، ربما أنه سكران ويتكلم ويهدو بما لا يقع بما لم يقع شموه، ما وجدوا منه شيء. بعث النبي الى اهلي يسأل هذا ماعز كيف هو فيكم، اهو من خياركم؟ قال والله يا رسول الله ما علمنا عليه الا الخير، هو من خيارنا رجل صالح. فأكد النبي عليه الصلاة والسلام انه قد وقع في الزنا، لانه هو الذي اتى واعترف وقال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إني أصبت حدا فأقله عليه، يريد أن يطهره الله. ولو لم يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا يجب عليه أن يأتي، لو استتر بستر الله وتاب إلى الله توبة نصوحة قبل الله منه، لأن ماعز رضي الله تعالى عنه كان قد أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كان أتى إلى أبي بكر فقال له أبو بكر استتر بستر الله لا تذهب إلى النبي، استتر بستر الله، تب إلى الله وعد إلى الله، فإن الله تعالى غافر الذنب قابل التوب. أبى ماعز إلا أن يأتي إلى النبي، ولما صمم على الاعتراف وتأكد النبي عليه الصلاة والسلام أن الأمر قد وقع منه، أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجم ماعز، فرجم ماعز بالحجارة. والله لا يطهر المجتمع من البغى ومن الزنا إلا إقامة هذا الحد كما أوجب الله تبارك وتعالى. ويشهد الله لو كان يوم جمعة وخرج المسلمون من المسجد وإذا بالجند يحيطون بإنسان وإذا بالحجارة قد جمعت وإذا بالقاضي أو الوالي يبدأ ويقرأ بأن فلان حصل منه كذا وكذا وكذا في يوم كذا وأنه اعترف أو أنه شهد عليه 4 شهداء بكذا وكذا وكذا، ويبدأ الإمام برجمه ويقوم الناس بالرجم، والله كل منا يرتجم وكل منا لا يفكر في أمر الزنا إلا إذا قدر الله تعالى ذلك عليه، هذا الذي يصلح المجتمع. وأما الفوضى التي عليها المجتمع اليوم من اختطاف الفتيات، من تغريب النساء، من الدخول على بيوتهن، من تخبيبهن على أزواجهن، ومن 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 الأولاد الذين لا يعلم لهم آباء ومن الأولاد الذين لا يعلم لهم آباء ومن الأولاد الذين يلقون في الطرقات والذين يلقون في البحار، كل ذلك بسبب عدم إقامة حدود الله تبارك وتعالى. ولو أقام المسلمون حدود الله كما أمر الله جل وعلا لكانت المجتمعات على غير الوضع الذي نحن عليه. العالم الإسلامي، العالم العربي بعد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان على فوضى لا يعلم مداها إلا الله. ما مضى ربع قرن فقط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث على رأس 40 من العمر، ومات النبي عليه الصلاة والسلام وله من العمر 63 عاما، يعني أقام في المجتمع الإسلامي 23 عام. جزيرة العرب دانت بالإسلام، ما وجدت بقعة في جزيرة العرب إلا وقد شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتأدبوا بآداب الإسلام، وطبقوا فيهم القرآن، حتى إن الرجل الذي سمعت يزني ويريد أن يقام عليه الحد ليطهره الله ويأتي معترفا، وامرأة أخرى تزني وتأتي إلى النبي معترفة، أذبها الإسلام وطوعها الإيمان، فتأتي إلى النبي وتقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنها حبلى من الزنا. وتقول له: لا تردني كما رددت ماعزا. يوم جاءت ماعز معترف رددت، أنا لا أريد أن تردني، أنا أريد أن تطهرني، لا تردني كما رددت ماعزا. القرآن صقلها، القرآن هذبها، القرآن نقاها وطهرها. تريد أن توافي الله تبارك وتعالى، والله جل وعلا راض عنها، والنبي يسمع هذا الكلام. وقد اعترفت بأنها حبلى من الزنا، أيرجمها وهي حامل؟ ما ذنب الجنين؟ الجنين لا ذنب له. قال لها: ارجعي حتى تضع الولد. كان لها أن تفر ولا ترجع إلى النبي، ولا يطلبها رسول الله. المرأة التي زنى بها ماعز ما طلبها رسول الله، وما قال النبي لماعز: أنت زنيت بمن ومن هي؟ ما قال النبي هذا. ولا ينبغي للإمام السلطان أن يقول هذا، الذي جاء واعترف هو اعترافه يقام عليه اعتراف، وأما التي زنى بها فلا دخل لنا. لكنها لما وضعت الحمل دعاها إيمانها إلى أن تعود إلى النبي، فعادت إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه: يا رسول الله، لقد وضعت. قال لا، ارجعي حتى تفطمي. رجعت وفطمت الولد وأتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وبيد الولد كسرى، يأكل الولد كسرى العالية والعليا. والله ما نعرف ناقة الله ولا نعرف سقياه، لا نعرف ناقة الله، لا نعرف الحلال، لا نعرف الحرام، لا نعرف ولا نعرف ولا نقوم بأمر الله. السبب أنه ما اعتمد على قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. على أي حال، الصبر لا بد منه، وهؤلاء الذين لا يرجون الله أيام الله لهم يوم يرون فيه ما وعدهم الله توعدهم به. وقال الله تعالى مسليا لهم: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. كل يجازيه الله تعالى بما عمل، لأن ما نعمل في هذه الدنيا مسجل، مسجل مكتوب في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، كاتب الحسنات على اليمين وكاتب السيئات على الشمال. ويوجد مصور تصوير رباني يصور المشاهد ويصور الأحوال التي تجري من العبد. فإذا ما كان يوم القيامة وبعث الله تعالى الخلائق من مقابرهم وقام الناس لرب العالمين وجمعهم الله تعالى في صعيد واحد وأمر الله تعالى بفصل القضاء، قال الله تبارك وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. هذا كتابك، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وما ربك بظلام للعبيد، فإن الصبر الصبر، فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. المآل إليه، العودة إليه، كما بدأنا أول خلق نعيده. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يخبر بأن الله تعالى يبعث الخلائق يوم القيامة، يقومون من المقابر يوم القيامة حفاة عراة غرلا، حفاة لا نعال، عراة لا ثياب، غرلا الحشفة التي قطعت تعود كما كان. يقومون لرب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يرجعون إليه يحاسبهم ويجازيهم على ما عملوا في هذه الدنيا، لأن هذه الدنيا مزرعات، ولأن هذه الدنيا هي سبيل وطريق ومعبر. وإذا ما كان يوم القيامة ينظر ماذا عمل العبد، عمل صالح استحق دخول جنات الله، عمل غير ذلك إن لم يكن مشركا فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء الله أدخله الجنة. إن كان مشركا لا ينظر الله إلى عمله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذن العودة إلى الله، المرجع إلى الله، يبعث الله تعالى الخلائق، والعودة أسهل من البداء، والعودة متحققة لا إشكال ولا شك فيه. ومن أركان الإيمان، وأركان الإيمان ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. واليوم الآخر آخر أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخر، يوم يبعث الله الخلائق. اليوم الآخر هذا ركن من أركان الإيمان الستة: تؤمن بالله ملائكته كتبه رسله اليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. ومعنى ذلك أن جميع ما يصدر من العبد سبق أن كتب، ولا بد أن يقع كما كتب. كتب الله تعالى على العبد ذلك وهو في الأزل، وهو في بطن أمه، يوم بعث الملك: يا رب مخلقة أو غير مخلقة. إذا قال الله تعالى مخلقة يعني يكون منها مخلوق، أمر بكتب الرزق والأجل والعمل وشقي أو سعيد. ما أصابك في ذلك اليوم لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وليعلم أن هناك فرق بين القضاء والقدر، القدر والقضاء. القدر ما قدره الله تعالى على الخلق للأسف، قبل أن يقع يسمى قدر. قدر الله تعالى في الأزل قبل أن نخرج إلى هذه الدنيا بأننا نجتمع ليلة الخميس في مسجد النبي. الحجازي، المصري، السوري، العراقي، السوداني، اليمني، الذين جمعنا الله تعالى في هذا الموضع من قبل، قدر الله وكتب بأننا سنجتمع في هذه الليلة السادسة السابعة من شهر ربيع الأول. ونحن لا نعلم ماذا قدر لنا، ما قدر عليه. اجتمعنا، هذا الاجتماع يسمى قضاء، وقع القضاء، الشيء الذي قدره الله تعالى وقع. فإذا وقع الأمر الذي قدر في الأزل سمي قضاء، وقبل أن يقع الأمر يسمى قدر، والقدر لا يعلمه إلا الله، لأن الله تعالى خلق القلم وقال للقلم اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء. خلاصة الكلام أن العودة إلى الله أمر لازم. فإذا علمت أيها العبد أن المصير إلى الله، وأن العودة إلى الله، وأن جميع ما عملناه في هذه الدنيا الله تعالى مطلع عليه، والله تعالى قد وكل بعض عباده وبعض خلقه أن يسجلوا علينا ذلك، أليق بهذا الذي آمن بالله وعلم أنه سيعود إلى الله وأن مآله إليه وأن جميع ما عمل من خير أو شر قد كتب عليه وقد دون وقد صور، مصور واضح بين يظهر يوم القيامة كما أخبر بذلك النبي صلوات الله وسلامه عليه. فهل لا يدعونا ذلك إلى خشية الله وإلى مخافته وإلى سؤال الله تعالى الثبات والتوفيق وإلى معرفة ما أوجب الله تعالى علينا لكي نطيع الله ونقوم بأوامر الله وننتهي عما نهانا الله عنه؟ بلى، على العاقل أن يفعل ذلك. ثم قال الله تبارك وتعالى: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين، عالم زمانه، وآتيناهم بينات من الأمر، فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أراد الله تبارك وتعالى تسلية نبيه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم، فذكر له أن هذا الصدود والاختلاف والعداء وما تصابون به من لواء أمر قد سبق لمن قبلك من الرسل، فتحملوا وتصبروا واعتبروا، فإن من كان قبلك آذوا أنبياءه، ضيقوا عليه، عملوا ما عمل، اختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من قبلكم أذوى القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. بمعنى أن هذه الأمة المحمدية تقع فيما وقعت فيه من قبلنا من اليهود والنصارى، من اليهود والنصارى. ما عمل من قبلنا من اليهود والنصارى من عمل لا بد أن هذه الأمة تقع في هذه الأعمال. لتتبعن سننا طرق من قبل عدوى القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، يعني يا أمة محمد. في رواية: ولو وجد فيهم من يأتي أمه علانية يجامع أمه أمام الخلق لوجد فيكم من يأتي أمه علانية. لا بد أن تفعلوا ما فعلت الأمم قبلكم. وقد اختلفت اليهود إلى 71 فرقة والنصارى إلى 72 فرقة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.